مستمع راديو تمازج على نطاق المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، السلام عليكم. نحييكم في بثنا الصباحي هذا، ونحن نقدم لكم هذه البرمجة من صباح اليوم السبت. وفي جولة راديو تمازج هذا الصباح تتابعون فيها برنامج نافزة المرأة، ولدولة جنوب السودان مساحة شاسعة عبر برنامج جنوب السودان في أسبوع، وكما لغرفة الأخبار نشر إخبارية لدولتي السودان وجنوب السودان في ختام هذه الفترة الصباحية. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمع راديو تمازج. للمرأة نافذة تطل عبرها بكل القضايا، نقدم لكم برنامج نافذة المرأة.
نافذة المرأة على راديو تمازج، تتابعون برنامج المرأة حيث نتناول حموم وتحديات المرأة ونسلط عليها الضوء ونقف على نجاحاتها وتأثيرها في المجتمع عبر نافذة المرأة. تابعونا مساء كل جمعة وتعاد صباح كل سبت.
مستمعينا السلام ومرحبتكم في برنامج المرأة على دائما جيجاليتكم من راديو تتمازوجا. في برنامج تالي دي أنا بستمر ونسو عن كلامتا عمليات اختصاب في أطفال وتأثير تتمن شنو لأمهات في جنوب السودان. في برنامج تالي دي أنا جيونسو مع محامي رين جون رين بيونس لنا عن كلامتا الحاصل شنو في جديا جنا البنية أبوك لوال الكان اختصبو مع تاجر من السودان في مدينة أويل الكاتلو وجادو في جوابير بونس أكتر عن كلام تجديه دي وكيف أسر مع أسرة دي. خليكن معنا.
أين معنا أستاذ دين جون دين المهامي والناشط الحبوبي وأدو حياتيها معي في حق الخاص الخاصة جديدة ذات الطفل الراهلة المقدورة أبوك لوال لوال.
كري كلمنا عن قضية دي الحاسي شنو؟
اي نعم القضية تم الحكم فوقه بتاريخ 30 مايو المنصرم وتم إدانة المتهم الرئيسي صابر عبدالله أبو صم بالإعدام سنجن حتى الموت وكذلك تم إدانة المدان الثاني عمر محمود عمر للسجن لفترة 5 سنوات لجريمة التكسر وهي مخالفة بإذن الصح كمن مادة 140 من قانون العقوبات لسنة 2008. فيما يتعلق بالمدان الأول كان عنده فترة 15 يوم إنه يعمل فيه استئناف وفقا لإحكام إجراءات وقام إجراءات بنائية والاستئناف ده يقدمون لمحكمة الاستئناف دائرة برغزال الكبرى ومغرب تاو في واو وبعد ذلك إذا هو فشل في خلال 15 يوم وده الفصل حتى عليه هو ما عمل أي استئناف الملف يرفع للمحكمة الأولى للتعيين وبعد وصول الملف إلى جوبة السيد رئيس الغداء بشكل دائرة من 3 من قضاة المحكمة العليا لمراجعة الملف ومن ثم المصادرة على حكم الإعدام بالتعيين وبعد التعيين يرفع الأوراق من قبل مكتب السيد رئيس الغداء إلى مكتب رئيس الجمهورية لمصادرة على الحكم على تنفيذ حكم الإعدام هو من السلطات على رئيس الجمهورية المنصوص عليه قضاء الإجراءات الجنائية سنة 2008 والمادة 101 من الدستور جنوب السودان سنة 2011 تعديل 2020 تعديل رقم 7 ومن ثم بعد الحصول على تنفيذ موافقة لتنفيذ الحكم من قبل السيد رئيس الجمهورية بإحالة الأوراق إلى مكتب السيد رئيس الغباء وبعد ذلك بيوجه السيد رئيس الغباء سجن واو المركزي لتنفيذ حكم الإعدام وهنا سيعلن أسرة الراهلة أبوك لوال لوال من مدينة أويل لحضور التنفيذ وأيضا سيعلن أسرة المدان صابر عبدالله لحضور التنفيذ ومن ثم استلام الجنازة ومرتبط معه شهادة الوفاء الصادر من قبل السلطات المختصة من إدارة السجن وبعد ذلك بيكون إحنا قدرنا استدلينا الاستشارة بشكل كامل عن قضية بتاعت أبوك لوال لوال بشكل نهائي ممكن المعلومات اللي يمكن بتكون متوفرة حتى حاليا للإعلام يعني أي سؤال فأنا جاهزين.
يا في ناس كتار كان قاعدين يسألوا لي مثلا المتهم يتحول من أويل لواو أسباب شنو؟
نعم السبب الرئيسي اللي تم هذا المدان نحن بعد ذول ما يحكموا بنسميه مدان ما بكون كان متهم بلغتنا بتاع القانون هو المدان الأول صابر عبد الله محكوم عليه بالإعدام وإيه تجريته بغزال الكبرى وكله انفذت أحكام الإعدام بتلك واو أي ذول محكوم عليه بالإعدام في أويل في فاجوك يا بيي وايش في رومبيك أي منطقة مناطق ده تنفيذ كذا كما الإعدام بيتم في واو فلذلك ده واحد من الأسباب المرجمين في واو يعتبر واحد من كبرى السجون في الغطاء تبع الغزاة الكبرى فلو في ذول محكوم عليه بالإعدام ما هو محكوم عليه بالسجن المعبد بيهار بجهود في واو لأن ده سجن واسع وسياته كبيرة تقدر تستوعب الأحكام الكبيرة فده واحد من الأسباب إنه يزول محكوم عليه بالإعدام سجن أكثر من 10 سنوات معقوم على بسجن المعبد 20 سنة بيتم يحاصل التنواو المركزي عشان هما يكون غايف هناك يقدر الوقوف بتاعه إذا نزل معقوم على بالإعدام برضو بيهيلو هناك في التنفيذ بيتم هناك لأن أويل ما فيه مشنقة رمبيز ما فيه مشنقة واجوك ما فيه مشنقة أبيعي ما فيه مشنقة الناس كله بيهيلو هناك لأنه كان المشنقة بتاع التنفيذ تحقى بالإعدام مدير في المنطقة ده هذا واحد من الأسباب اللي بيهيلو فيه المدانين الجرائم الكبرى ده اللي تجي ده واو فده السبب الرئيسي. فهنا في جنوب السودان السودان كان ثلاثة مكاني وإننا في كل القطاعات الكبرى ثلاثة في ملكان في واو وفي جوبر هذا واحد من الأسباب. كذلك برضو يجوز السلطات على السجن بالموافقة التأثير رئيس الغباء إنه أي متهم مثل المدان في أي من مناطق ذلك ممكن يلو يجي قد وغطة في السجن جوبر المركزي
المركزي
لا يجوز من الناحية القانونية. كذلك يجوز لتلغير من السجن جوبر المركزي لسجن واو في القانون ولا إجراءات سيادية عادية موجودة في القانون. يعني نقول زول مثلا من ملكال يجب لجوبة أنا يجب لغبطة في جوبة عادي لم موجود في القانون إجراء سيادي عادي إجراء قضية هو المجرى العادل للأمور القانونية. نعم
ومن دم التحديات اللي كان مثلا واجهكم في القضية شنو؟
التحديات أول حاجة نشكر الأجهزة الأمنية في الولاية مما جريمة حصلت مارسوا المهنية الدام بصورة طبيعية مما تم القبض على المتهمين في البلاغ حاول يضبطوا السلوك العام بتاع المواطنين لأنه الجريمة كانت واحدة من الجرائم الكبرى كان حز القيام بتاع المجتمع بتاع الأويل ومجتمع بتاع الجيران بصورة عامة سوى الناس كان في غضب وانزعاج شديد والحمد لله بنشكر الأمنية كلها والأجهزة العدلية في البلد قدرت تضبط الجريمة ده بالشكل وأقنع المواطنين إنه خلوا القانون ياخذ مجراه بصورة طبيعية ما في زول يحاول يعتدى على اي زول ولا يعتدى على دكان بتاع زول ولا يحاول انه يلحق زول ولا كذا. الناس تنزم الضغط النفسي وتتابع القانون بصوره طبيعيه والعداله هياخذ مجراها وتقنع فوقها تلقى العداله في قضيتها. فده واحد كان من التحديات الكبرى ثانيا انه نهدد المواطنين حتى اثناء سير الدعاوى كان في انفعال شديد من المواطنين. يعني الناس اول حاجه دايرين العداله تاخذ مجراها وتكون في سرعه في الفصل. فالجريمة دي حزت قيام بتاع المجتمع بتاع مدينة زاوين الناس ما استغرت إذا بعد ما تم الفصل في الحكم تم الفصل في القضية واستغر الحكم بعدها المجتمع استغر والناس عادت للظروف الطبيعية. لكن في فترة القضاء يعني الناس كلها كانوا واقفة على عيلة الناس واقفة في كورينا ما بزول قادر يقول يعني الجريمة ما كان يتصوروا إنه طفلة صغيرة غاصرة مولودة 2017 عمرها 5 سنوات يتم التعدي عليها بوحشية ويتم اغتصابها وممارسة أفعال مناصبة طبيعية ويتم غفله ويتم رميه في المرهق. ده كان حكم كبير جدا جديد خالد المواطنين في اوين المواطنين في السودان ان الغصوه اللي تم في هذا الطفل ده كان شيء ما مبرر ايا كان دوافع الجريمه. طبعا المتهم او المدان هو اللي يعرف الاسباب ليه عمل الكلام ده من سلوك ذات خلفيه لكن الناس ما قادره تتصور بالضبط الجريمه دي. يعني ممكن تحصل في جنوب السودان ممكن تحصل في منطقه الاويل وممكن تحصل فيها طفلة غافرة مولودة 2017 عمرها ما تجاوز 5 سنوات طفلة بريئة ملائكة يتم التحجم على ويتم ممارسة سلوك شنيع وغصوة بصورة عالية جدا في هذه الطفلة غيرها الناس ما قادرة تتطور.
ففي جنوب السودان حاسة في تحديات كتار مثلا قضايا الاغتصاب خاصة لأطفال يعني في الارتفاع فإنتوا قاعدين تشوفوا الوضع ده كيف وحال يوقفوها كيف؟
نعم نحن كقانونيين وكماشيين في مجال حقوق الإنسان كلنا نستخدمها لأوقع مهامين بنعمل في الوطادة في جنوب السودان. أولا مكاتبنا مفتوحة لتقديم أي عون قانون أو أي عون مساعدة قانونية أو قضائية لأي مواطن أو أي مواطن مضرر إنه تم ارتكاب جريمة في حق طفلته أو في حق أو في حق ولده أنا جاهزين لتقديم الخدمة القانونية ومكاتبنا معروفة عوية معروفة في البلد. ده واحد. نمرة اثنين المواطنين في جنوب السودان أحيانا الجرائم دي نعم بيجي تكثر من وقت لآخر ولكن برضه في نسبة تكثر يعني الجرائم اللي بيجي تظهر الإعلام ده هي نسبة بسيطة لكن النسبة المستثمرين على كويس أكثر بكثير من النسبة اللي جات توصل للإعلام. لذلك أنا من الناشد المواطنين يا جماعة الجرائم دي جرائم دخيلة للبلد الجرائم لابد أن يتم مكافحتها الجرائم لابد أن يتم مواصلته بشكل وعقوبات لأن المشرع في جنوب السودان البرلمان لما أوضع عقوبات غالية بتصل مرات أحكام أكثر من 10 سنوات 14 سنة سجن ما كان عملوه من فراغ عملوه للردع العام بجرائم يخافوا وصولا لتماسك هذا المجتمع عشان المجتمع يستغر ونقدر نكافح السلوك المنشين او السلوك المصور ما كان بيتباهنا هنا في الجنوبين لابد ان يكون فيه عقوبات رادعه عشان نحن لازم نقدر نحاسبهم وعشان المجتمع يقدر يستغر ان لو في زول هاو لم يعتدى على طفله غاصره او اي هاو لم يغتصب امراه ولا طفل بالقوه سواء كان غاصر او بالغ ده السلوك قالوا ما بيقدروا وبتم محاسب عليه وبالتالي انه مرمي من المواطنين اللي بلاقوا يبلغوا السلطات المختصه وانه نحن كمهامين وناشطين ويا حقوق الانسان بنوفر العداله بنوفر الخدمه القانونيه المجانيه وهذه المجانية هذا المعاملين متحركوا من جديد للأول تركوا طار المساعدة لخدمة غذائية لأسرة الرصيصة المظلومة. فذلك في قضية رعايات برضو المعاملين متضامنين في إطار العون القانوني لسعادة الأسرة وأي قضية إلا قضية ما وصل لنا، لكن قضية وصل لنا أننا بنساعد بنقدم ما يمكن تقديمه للأسرة لا عشان هم يقدروا يلقوا العدالة في قضية الرصيصة المظلومة وقضية رعاية طفلة غافرة تم ارتكاب جريمة بحقه. الفترة الأخيرة انتشر سلوك انتشر في نيوتران سلوك مشين سلوك عنده علاقة بالدجل بالشعوذة سلوك عنده علاقة بالغنى أعداد ثقيلة جاي مستوردة من برا نعم البلد دي مكتوب في استثمارات سلوكية دي جينا جانب مختلفة للدول على جانب دين السلوكيات مستوردة في خلوص المجتمعات بتاعنا والمواطنين بالصباح دينا من نيوتران بدأ يقتنعوا بالأفكار السيئة دي السبب في الزياد. لذلك أنا هنا رفعنا نسبة بتاعت الحملة في جنوب السودان حملة قانونية بتاعت التوية وحملة بتاعت مكافأة بتاعت الجرائم دي بشدة وأنا هنا عزلنا الصاغية كل جريمة ما ورث لنا جريمة ما تم إبلاغه جريمة تم تستر عليه وده اللي ما بنظهر فيه لكن الجريمة دي لو وصلت إلى علمنا أنا هنا بنتطوع نقدم العدالة لأي أسرة متبررة وموجودة وكذلك المحاكم برضه جاهزة إنها تستقبل أي الجرائم أو البلاغات البلد تنتشر من وسط لآخر في جنوب السودان عليها على تم الاستعداد من بلاغات المهيلة للمحكمة والمؤمن بتاعنا ما يجب يشكل جيش حتى السجون بتاعت الإصلاح في أبطال وصار أكثر من 156 سجن وصار موجودين في سجن الأحداث أو في الإصلاحية وهي قلنا نحاول نساعد الناس البلد هنا لو في سجن ضبطوه وقضيته وما كويس برضه قلنا نحاول نوصله برضه العدالة اللي نقدر نقدمها للمحكمة نشوف ملف وين في النيابة أمام الشرطة مثل المحكمة كيف نقدر نساعد الأطفال دي برضه عشان نقدر نستعيد الحرية بتاعنا مثل الدرجون مثلا هو ارتكب خطأ أو ارتكب جريمة بنشوف القانون بيتعامل معاه كيف ندور في الإصلاحية وبعدها ما يتعدد ويقدر يلقى التدريب اللازم وأول طفل برضه عنده مدرسة يقدر يواصل مدرسة بتاعه لحد ما يكمل فترة الإصلاحية بتاعه يقدر يمر ويكون صالح للمجتمع ويقدر يستعيد حياته بصورة الطبيعية.
والأطفال اللي تذكرت عددهم هم في سجن واحد ولا في محلات برابرة؟
هم الأطفال دي تسجن كمان في إصلاحية أي طفل صغير غافر ما بلغ في الرشد في الجنة الإصلاحية يكون دائما منتظر في الإصلاحية وحتى لو جزء معقول الحكم ده بيختلف عن الحكم الطبيعي العادي المنصوص عليه في القانون يعني مثلا طفل ارتكب جريمة مثلا بيقول من 10 سنوات ارتكب جريمة بتاع غصب كويس الطفل زي ده ما بيحكم بالإعدام ما بيحكم بالسجن المعقد لأنه ما وصل في المسؤولية الجنائية المنصوص عليه طب هم يحكموا بالسجن من الجدول في الإصلاحية عشان هناك في السوشيال موقف في ناس الأطباء المختصين بيحاولوا يعيد إنتاج بتاعه عشان يكون طفل يقدر يعيد للمجتمع يكون منتج هناك في الإصلاحية بيقدر يواصل التعليم بتاعه بيقدر يقدر يواصل خمس سنوات يواصل التعليم بتاعه بيقدر يتعلم حرف أخرى مكنكة مثلا كهرباء اي اعمال فنيه اخرى برضه بيعلموه هناك بس لما نقدر يطلع من الاصلاحيه ده يقدر يكون شيء شخصي انسان منتج يقدر يرجع المجتمع يكون منتج ويكون يتعدى في الفتره ده وبعدها يقدر يواصل مسيرته المسيره بتاعت الحياه بتاعه بصوره طبيعيه.
وحاسه من شهر واحد لحد لحد هسه هنا ماشيين للشهر سته في كم قضايا مثلا بتاعت الاطفال اللي تسجلتوا؟
القضايا لحد الآن في هذه بتاعت 35 قضية هي اللي حتى علينا القضايا دي أمام المحاكم الناس تقالين فيها حكم الأحداث تقالين فيها وفي نظام كان موبايل كور برضه عشان يكون في سرعة الفصل قبل كده برضه عملوا موبايل كور اللي هو نظام المحاكم المتحركة فكوا 75 طفل اللي هو منه ما مدانين ما عندهم جرائم ارتكبوها إنما مرات بيكون في شلة بتاعت أطفال صغار مثلا ممكن يرتكبوا جريمة بدون عدد كبير بعد داخل القانون ياخذ مجراه بيجي الناس الثانيين اللي هم غلطانين يودوهم الاصلاحيه والثانيين اللي هم ما عندهم اي جرم يرتكبوا بيطلق فراهم. بتنشد البلاغات ومواجهتهم لان هم ما بيكونوا يعني ارتكبوا اي جريمه وكذا انما خارج هم جريمه تبع جريمه او عندهم سباقات مثلا على الاطفال الصغار الاسره اللي ارتكبوا جرائم لكن كده مرات بتدور بصوره عامه. بعد داخل القانون بيجي يفصلهم بيشوف الدور اللي ارتكب جريمه السلوك والما ارتكب جريمه يمسكوه.
كلامك الأخير
أنا بحاول إنه نعم كلامي الأخير إنه أنا مناكب المواطنين في جنوب السودان ويكون فعلا نحن فترة الأخيرة في جرائم كثير في الضغط في جرائم ترتكب جرائم ضغط جرائم اغتصابات وفي خاصة جرائم اغتصابات في هذا الأسر في هذا الأطفال الأسر وتستر يتم كثير من بعض أولياء الأمور في الأمر مثلا مراسل بأم الطفلة أو أبو الطفل أو خالة الطفلة مثلا بيحاول يضغط إنه هذا الجريمة لا مثلا في الإعلام لا نحن ممكن نقضيها نعرف الأسرة هو نحن نذكر الموضوع ده يعني كثير ونحاول نساوي الموضوع اللي نساوم فيه فالمسألة دي ما كويسة في هذا الطفل لأنه الطفل متعرض لاغتصاب ويكون عنده آثار نفسية أخرى على مدى البعيد والمدى القريب وفي نفس الوقت مرتكب الجريمة أو الجانب يكون هو يعني في حريته لا في بناء بحياته بصفة طبيعية وفي نفس الوقت يكون هو حاول إنه يعود الطفل ده تأثر نفس الطفل ده ما في شيء بيجازيه واللي يتم محاكمة الجانب ده يتم محاكمته والطفل بيشعر بأمان وبعدها بنقدر نحمي يكون في الردع العام أي دور ارتكب جريمة زي ما نقدمه للعدالة المجتمع بيستغل الناس بتطمئن إن في عدالة فعشان كده الناس تبلغ رسالة إذا صعب الشدة وفي ماجستير في مكاتب موجودة في البلد بتقدم خدمة قانونية لأن مرات الناس بتعجز بتقول أنا والله ما عندي فلوس عشان أقدر أشوف لي مهام أقدر أتابع قضيتها والأجهزة قضيتها بكده كويس أو قضيتي أنا شخصيا مثلا كزول أصدقاء مثلا زول رايزة اختصاصها مثلا مرات ما بيكون إلا الإمكانيات المادية عشان أتابع قضيتها من اللي بدنا نطمنه منه الناس موجودة ونص ما حصلت حاجة زي دي كده الناس تبلغ ونحن إن شاء الله هنكون في إطار المساعدة اللي بنقدمها لهم القانوني. اثنين برضه إذا في قضية زي دي كده برضه منزل موجود في المحكمة برضه في جانب قانوني برضه بيتم تقديمه من وزارة العدل برضه جانب مني شديد خالص. الغير بيكون موجود في المحكمة مدان مثلا في جريمة أو مثلا متهم بجريمة كبرى يمكن أن يطلب من المحكمة أن يوفر له العون القانوني. بين المحكمة بدون خاطب وزارة العدل وزارة العدل بدون يكلف له مهام وبدون يدفع الميزانية المهام ده. وده بالضبط زي اللي حصل في قضيتنا بتاعت عويل. المتهم سألوه وقال له ليه تبغى تدفع مهامي؟ قال أنا والله ما عندي قروش. ما عندي قروش أن أوفر مهامي. قام وزارة العدل قام الدكتور الوش الأكمل ونسخت مع المهامي واتفقت مع المهامي اللي هيقوم بإطرافه نيابة عن المتهم ووزارة العدل هتدفع قروش بتاعه. وزارة العدل وهو القانون بتاع وزارة العدل سنة 2008 عندهم ميزانية بتطلع من الدولة. من وقت آخر عشان يبطلوا النفقات بتاعت العون القانوني ده. كويس؟ هذا شيء موجود. أي مواطن بلغ نفسه إنه متهم في جريمة كبرى وهو عاجز لأنه محاكمة كويس بيكون مرتكب جريمة لأن المتهم بريء حتى لو يثبت جنانته كويس فلذلك إذا في زول لقى نفسه في الظروف زي ما قادر يوفر العون القانوني وما قدر يلقى زول بيقدر يساعده يطلب من المحكمة مباشرة إنه أنا مولانا دير لي مهامي وما عندي قروش هنا المحكمة بيعرف إن الجرارة بيعالجوك المحكمة بيكون خطب وزارة العدل إدارة المهام العام أو المدعي عام أو كذلك مكتب الوزير يقوم بيوفر لهم مهام بصورة طبيعية بيترافعوا له وفي النهاية إذا لقوا معاه مسبب الجريمة بيحبوا بيقوم بشكوى عادل يا دي رسالتي الأخيرة للمواطنين إنه يبلغوا في الحالات زي دي
يا شكرا لكم كثير
نعم شكرا جزيلا
مستمعينا لحد هنا أنك لس وصلوا في نهاية برنامجنا تعليلة وشكرا لاستماعكم لراديو تتمازج وإلى اللقاء.
كنا وإياكم مع برنامج نافذة المرأة، ونسحب مباشرة لغرفة الأخبار لتقدم لنا النشرة الإخبارية.
استمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو تمازج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار. وفي هذه النشرة تتابعونا بعد القليلة. مقتل 9 أشخاص في مليونية 30 من يونيو، والآلية الثلاثية تعبر عن خيبة عملها. نيكولاس هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يقول أن إمكانية إجراء الانتخابات أصبح أقل قابلية، لكنهم يعترفون بتمديد الاتفاق إذا فشل قيام الانتخابات. الاتحاد الأفريقي يدعو إلى ضبط النفس بين إثيوبيا والسودان، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يدعو إلى حل الخلاف برؤى الإخوة. ورئيس إدارية بيبر الكبرى يقيل وزير الإعلام من منصبه لعجزه في تنفيذ المهام. من مقدمة النشر إلى تفاصيل النشر من راديو تمازج. قالت اللجنة أطباء السودان المركزية أن عدد قتلة مظاهرات مليونية 30 من يونيو ارتفع إلى 9 أشخاص. يوم الخميس خرج ملايين السودانيين بجميع الولايات في مليونية 30 من يونيو التي دعت إليه قوة الثورة الرافضة لقرارات 25 أكتوبر التي أصدرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. أبانت لجنة أطباء السودان المركزي أن الشهيد التاسع سقط متأثرا بإطلاق الرصاص الحي في بطنه، لارتفع عدد القتلة إلى 9 أشخاص يوم الخميس، مشيرا إلى أن عدد القتلة منذ قرارات أكتوبر وصل إلى 122 قتيلا. وقالت الطبيبة إحسان فقيري عضو المكتب الموحد لأطباء السودان لراديو تمازج أن قوات الأمن في ولاية الخرطوم استخدمت العنف المفرط غير مسبوق في مواجهة المتظاهرين السلمين بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع، مما أدت إلى سقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى. وأوضحت فقيري أن عدد جرحى مليونية 30 من يونيو في المستشفى الدولي بمدينة بحري تجاوز 100 شخص، بالإضافة إلى جرحى في بقية المستشفيات الأخرى.
للأسف ما زالت السلطة الانقلابية تمارس عنفا غير مسبوق في المظاهرات، وحتى قبل يوم 30 يوم 29 استشهد الصبي محمد عبد الحميد من أمدرمال ويستشهد في شنبات. أمس كان يوم صعب، البومبان كان كثيف، كان في حالة بتاعت اختناقات، استشهد 9 شهداء، ربنا يتقبلهم وحنجيب حقهم. وفي مستشفى الدولي بس في 172 إصابة، يعني الإصابات والجرحى فاقت 200. السلطة سلطة الشعب، والثورة ثورة الشعب، والعسكر لسه كانت والجنجويدين حل.
مساء يوم الخميس أصدرت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجات والأمم المتحدة بيانا أدانت فيه الاستخدام المفروض للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلمين. وجاء في البيان أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات موثقة في جميع حوادث العنف. وعربت الآليان خيبة عملها إذا استمرار استخدام القوة المفرضة من قبل قوات الأمن وندعم مسألة عن مثل الأعمال، وعلى الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات. وقالت الآلية ندعو السلطات مجددا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف ووضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعصبية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وأكدت الآلية الثلاثية التزامها بدعم وتسهيل حل سوداني القيادة والملكية اللازمة جانبي حل يودي إلى استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي. قال الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان ورئيس البعثة الأممية يوم الخميس إن إمكانية إجراء الانتخابات النزوة أقل قابلية للتنفيذ، لكنه أضاف أن لا يزال هناك أمل إذا عمل الأطراف على تهيئة المناخ المطلوب لقيام الانتخابات. وقال نيكولاس هايسوم في مؤتمر صحفي بجبة أن إذا لم تكن هناك إرادة مشتركة فسيكون من الصعب تحقيق جميع المتطلبات في وقت مناسب، وسيكون صعبا إجراء الانتخابات من منظور لوجستي، لكن الأمر متروك للأحزاب السياسية والزعماء جنوب السودان. وقال هايسوم أن الأمم المتحدة يعتقد أن الإجراء الانتخابات يجب أن تكون البيئة السياسية ذات الطبيعة بحيث يمكن لشعب جنوب السودان المشاركة في مناقشة مستقبلهم. وزاد المجتمع الدولي سيكون من الصعب عليه الالتزام بدعم جنوب السودان لإجراء الانتخابات إذا ليس هناك جدول زمني محدد لقيام الانتخابات. وفيما يتعلق بتمديد الفترة الحكومة الانتقالية، قال هايسوم أنهم يعترفون بأن إذا كان هناك تأجيل للانتخابات سيتطلب تمديد اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، الأمر الذي سيتطلب بدوره تعديل اتفاقية السلام، وهذا تتطلب من الأطراف أن تكون هناك توافق أو إجماع واسع أن هناك الحاجة لتمديد الاتفاق. وأضاف إذا قرروا تمديد الفترة الانتقالية لا أريد التعليق عليه، بل يجب أن يكون هذا قرارا يتخذه جنوب السودان بمعرفة كاملة بما يمكنه فعله، لكنني أعتقد أن هناك الحاجة لشعور بالمسؤولية عن القرارات التي يتخذونها. وردا على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان، قال هايسوم لست متأكدا من ذلك، وأعتقد أن على جنوب السودانيين أن يجتمعوا معا لتحديد الظروف السياسية لإجراء الانتخابات. وقال هايسوم أنه يشجع الأطراف على استئناف جلسات المجلس التشريعي القومي للمصادقة على القوانين التي تتماشى مع عملية صياغة الدستور الدائم، مشيرا إلى أن تخريج القوات الموحدة الضرورية طال انتظاره، ويجب أن يكون لجنوب السودان جاهز أمن وطني فعال بشكل كامل لضمان بيئة آمنة كشرط مسبق للمواطنين في التصويت والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاختراع. وأبان المسؤول الأممي أنه يجب على أطراف السلام العمل مع اللجنة الوطنية لتعديل الدستور لمراجعة قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012، وأن ذلك سيوفر الإطار التشريعي لبدء العملية الانتخابية وتشكيل المفوضية القومية للانتخابات. كما حث هايسوم الحكومة وجميع الأطراف الأخرى على مضاعفة جهودهم في تنفيذ الاتفاقية فيما يخص خارطة الطريق بمعايير واضحة وجداول زمنية ومهام ذات أولوية. وزاد نعمل بشغل خاص أن تعلن الأحزاب عن جدول زمني رسمي للانتخابات. وتابع الترتيبات الفنية والتخطيط اللوجستي غير ضروريين لإجراء انتخابات، مطلوب بيئة سياسية حرة ومنفتحة، وهذا يعني خلق مساحة لإجراء عملية سياسية قوية وتنافسية، وهي عملية تعزز بناء الأمة وليس للانقسام فقط. وتنتهي أجل الحكومة الانتقالية الحالية في جنوب السودان في فبراير 2023، حيث من المفترض أن تجري انتخابات عامة في شهر ديسمبر المقبل، لكن موقف الأطراف غير واضح بسبب البطء في تنفيذ العديد من البنود في الاتفاقية. لازال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازيج. عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في بيان عن قلقه العميق نتيجة لتصاعد التوتر العسكري بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية السودان، ويعرب عن أسفه العميق لخسائر في الأرواح على حدودها المشتركة. وطالب رئيس المفوضية طرفين بالامتناع التام عن أي عمل عسكري مهما كان مصدره، وأنه يدعو إلى الحوار بين البلدين الشقيقين لحل أي خلاف. وأشار رئيس المفوضية إلى أن المناوشات في حدود البلدين لا ينبغي أن تعرق للحلول الدبلوماسية التي يتم سعي لها لحل التحديات الخلافية الجارية في الدولتين العضوين في الاتحاد. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على قدرة السودان وإثيوبيا حل جميع المشكلات التي يواجهونها بروحة الإخوة الدائمة وحسن الجوار. وقال أبي أحمد في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية إنا الأربعاء أن هناك كثير من يريدون أن تنزلق البلدان في اقتتال، ولكن هذا الأطراف هي كانت سوف لن تجني فائدة من تأجيج الفتن بين الشعبين الإثيوبي والسوداني. وأكد بأحمد أن الخيار الإثيوبي هو السلام، وقال خيارنا هو السلام بين الشعبين وبلدين الشقيقين، خيارنا هو أن تسود بين الثقة المتبادلة. في خبر الأخير في هذه النشرة، قال رئيس إدارية منطقة بيبور الكبرى في جنوب السودان لوكالي أمي أنه أقال وزير الإعلام من منصبه لعز الوزير في تنفيذ المهام الموكل إليه. وقال رئيس الإدارية في تصريح لراديو تمازيج الجمعة أنه أقال وزير الإعلام جاي أدينغورا من منصبه بأمر إداره الأسبوع الماضي لأنه يقضي وقتا طويلا في العاصمة الجبهة بعيدا عن مقر عمله. وأضاف: ليس لدي مشاكل مع مجموعة أنواك الذين يريدون الخروج من الإدارية عليهم الذهاب للرئيس الجمهورية، لأن الأمر متروك له إذا قام بتقسيم الإدارية إلى 10 مناطق. تم تعيين أدينغورا الذي ينتمي إلى قبيلة أنواك وزيرا للإعلام في أغسطس 21. من جانب أكد جاي أدينغورا لراديو تمازيج قرار إقالته من المنصب، وقال: نعم، تم إقالته من المنصب الأسبوع الماضي بسبب تصريحات إعلامية عن توترات الأمنية في المنطقة. وقال الوزير: هذه التصريحات أقضبها رئيس الإدارية لوكالي أماي وأصدر قرار الإقالة على الفور. وتابع بعد لقائه مع وزير الإعلام القومي مايكل ماكوي في جوبا أجريت مقابلة مع التلفزيون الحكومي، وتحدث في اللقاء عن اختطاف الأطفال والقارات على الماشية والحاجة إلى نزع السلاح في الإقليم جنغل الكبرى، وهذا أشياء واضحة لا يوجد شيء جديد، لكنني أعتقد أن رئيس الإدارية لم يكن سعيدا لأن قابلته مذكورة. وزعم جاي الذي ينحدر من مجتمع الأنواك في الإدارية عن إقالته من المنصب قد يكون له علاقة بالتوترات بين المرلي والأنواك. هذا العام خرج مجموعة من الأنواك تطالب بإدارية منفصلة عن إدارية بيبور الكبرى بسبب انعدام الأمن وجرائم الاختطاف والقتل التي تحدث من وقت لآخر بين مرلي والأنواك. استمعينا في كل مكان، بهذا قرأت لكم الأخبار، ولكن لمن فاتم الاستماع حاول ذكر ما جاء في المقدمة. مقتل 9 أشخاص في مليونية 30 يونيو والآلية الثلاثية تعبر عن خيبة عملها. نيكولاس هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يقول أن إمكانية إجراء الانتخابات أصبح أقل قابلية، لكنهم يعترفون بتمديد الاتفاق إذا فشل قيام الانتخابات. الاتحاد الأفريقي يدعو إلى ضبط النفس بين إثيوبيا والسودان، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يدعو إلى حل الخلاف برؤى الإخوة. ورئيس إدارية بيبور الكبرى يقيل وزير الإعلام من منصبه لعجزه في تنفيذ المهام. كانت هذه نشرنا الإخبارية من راديو تمازيج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
والآن نقدم لكم جنوب السودان في أسبوع. أهلا ومرحبا. راديو تمازيج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع.
استمعينا راديو تمازيج أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج راديو تمازيج جنوب السودان في هذا الأسبوع. ضيفنا في هذه الحلقة شارلس أونك، وهو رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان حول الموارد الطبيعية. حلقة اليوم يركز على آخر ما كان يثير الجدل في جنوب السودان حول حفر قناة الجنغلة، إضافة لفتح مجرى النهر النعم بولاية الوحدة. هذا أثار جدل كبير في جنوب السودان وتناقض بين تصريحات مسؤولي الحكومة. أستاذ شارلس، مرحبا بك في راديو تمازيج وأنت ضيف معنا. في بداية، كيف تقرأ هذه التناقضات سواء كانت في تصريحات الحكومة، رأي العام لشعب في جنوب السودان حول حفر قناة الجنغلة وأيضا فتح مجرى نهر النعم؟
شكرا جزيلا. نعم، في الآونة الأخيرة هناك جدل واسع وعدم التوافق في رؤية بين الأطراف، خاصة الحكومة والعامة، حول مشروع نظافة وجر الأنهر والنيل على مستوى الرئاسي وخاصة على لسان السكرتير الصحفي، كانوا بيقولوا بأن الرئيس ليس له علم أو المشروع المباشرة، في أنه وزارة البيئة والغابات خرجت لتقول بأن عملية الجر والحفر التي تجري حاليا غير شرعي، وكانت لا بد من إجراء تقييم أثر بيئي واجتماعي قبل قيام المشروع. وأيضا نجد أنه وزارة الري والموارد الطبيعية المائية ذكر أن الهدف من المشروع هو التقليل من مخاطر الفيضانات في ولاية الوحدة التي تأثرت أخيرا في خلال فترة السنوات الماضية. وعلى ضوء هذه الاختلاف في الروع نجد أنه في عدم التوافق في 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 الأمر.
تصريحات متناقضة من مسؤولين الحكومة، كيف تنظر عليه؟ هل هنالك مخاوف إنه فعل هذا المجتمع؟
نعم، هنالك مخاوف من قبل بعض المؤسسات وبعض العامة أيضا بأن هذه المشروع بتاع الجر ونظافة بتاع مجاري الأنهر والنيل قد تكون لها آثار سالبة. عملية الجر ونظافة الأنهر لها فوائد. الفائدة الأول إنه تشمل خفض مخاطر الفيضانات بصورة عامة حسب بعض المراقبين، وبرضو هما برأوا إنه المشروع بيجعل المتضررين يعودون إلى أماكنهم الأصلية وإعادة نشاطهم. وده برضو العملية بتاعة الجر الأنهر ممكن تساعد في تحسين الملحة النهرية، وممكن برضو تساعد في تحريك أو حركة التجارة وحركة البضايع والخدمات عبر النهر. أما الأثار السالبة ممكن تشمل لي إنه العملية الجر ونظافة ممكن تسبب تأثير المياه التحتية بالنسبة للأنهر وبرضو النيل، ممكن يعكر المياه وممكن برضو يلوث المياه. وبرضو عملية الجر بصورة عامة لها أثر خطير على نظام البيئي المائي، مثل المواد العالقة خاصة العالية التركيز. دراسات أكد أنه هذه المواد ممكن تأثر على موت الأسماك أو موت الكائنات الحية الموجودة في المويه. إذا في مواد مترسبة وهذه المواد هي سامة ممكن تلعب دور في موضة الأسماك والكائنات الحية الأخرى. فدي برضو بنجد إنه عملية الجر ونظافة بتاع الأنهر معروفة بأثارها سالبة في مناطق المنخفضة بالذات الداون ستريم بتاعة الريفر، لأنك بتعمل شنو بتجر في منطقة بتاعة أب ستريم، والداون ستريم بيكون متأثر بالفيضانات بتاعتها، ودي بفتح المجاري بصورة سريعة ممكن تأثر في المناطق المنخفضة بالنسبة للنهر.
ذكرت الأضرار البيئية وأيضا الإيجابيات في فتح المجاريات نيل، يعني إذا عملنا مقارنة أيما أكثر ممكن أن الضرر أكثر في نظركم عن المجاريات نيل أهم في الوقت الراهن إنه ممكن يساعد في الجوانب الأخرى؟
هنا ما متأكدين من الآثار اللي بتكون سالبة التدبية العملية. هنا كمنظمات المجتمع المدني بنرى إنه أقل حاجة قبل بداية المشروع لا بد من إجراء تقييم شامل، تقييم بيئي واجتماعي شامل على المنطقة حتى نتأكد من الإيجابيات والآثار السالبة التي ممكن أن تجلبها المشروع. دورنا كمنظمات إنه لازم تكون في تقييم قبل بدء المشروع. يعني العملية بتاع الجر ونظافة هي كويسة وجربوها في بعض المناطق، لكن برضو عندها آثار سالبة أكثر.
طيب هذا بخصوص فتح مجرات نيل. هناك قضية أخرى هي قضية أيضا مثير للجدل، ودي لها يعني تاريخ طويل، بدأت لفترة أطول وتوقفت نتيجة الحرب وربما نظرة كانت أخرى. يعني ما هو
تعليق
للجدل أيضا تم
إدارته لفتح قناة الجنجلة؟ موضوع قناة الجنجلة ما بكون بعيد من عمليات بتاعة فتح المجاري والأنهر، وبالتالي هنا كمنظمات المجتمع المدني بنرى انه ما في جدوى من إعادة حفر غناء جنجلي لمرة ثانية. هنا بنشوف انه غناء جنجلي اوريدي هي موضوع فايتة، وبالتالي هنا بنرى انه اثارها برضو اكبر وسلبة. وهنا بنشوف انه الغناء الجنجلي كان ماري في منطقة اساسة جدا وهي منطقة اسود، وهذه المنطقة تدمج بتنوع الاحياء واحياء المائية وتنوع في مجال البيئي وتنوع في الحيوانات البرية الموجودة هناك، وبالتالي لا يمكن حفرها، لأنه لو حفروا هذه المنطقة تكون في تأثير سلبي على الأسماك والكائنات الحية الأخرى. هذه المنطقة هي منطقة محمية، هي منطقة محمية عالميا، وبالتالي لا يمكن حفر غناء الجنجلي لمرة ثانية.
يعني انت بتنظر كمنظمة المجتمع المدني حول المواد الطبيعية انه لا جدوى توفر او نهائيا لحفر اعادة حفر غناء الجنجلي؟
نعم نعم، لا جدوى في اعادة حفر غناء الجنجلي لمرة ثانية لأسباب سالفة الذكر، وهي اثار سلبة للنظام البيئي الموجودة في المنطقة. ولو في حجة بتاع انه المنطقة بتضيع المياه، هنا برضو بنقول انه المنطقة هي اساسة جدا بالنسبة لدورة بتاعنيها، الموية بتبخر وبتنزل ثانية لمرة ثانية كالامطار، وهذه الدورة لا يمكن ان يتم قطعها. لو تم حفر غناء الجنجلي بيتم قطع الدورة المياه، وبالتالي حياث الكارثة دي في المنطقة، باعتبار انه المنطقة تجف والمياه تكون في المجرى الوحيدة، وبالتالي آثار تكون سلبة أكثر من أي آثار إيجابي.
أستاذ، كنا بنتكلم إنه أنتوا كمنظمة المجتمع المدني بما يختص بالموارد الطبيعية، الحكومة بتضع برامج، بتضع مشاريع بتعلق بالموارد الطبيعية في جنوب السودان، هل عندكم مشاركة إنه كيف توصل أفكاركم للحكومة؟
نعم، هنا كمنظمة المجتمع المدني وبذات في السنتين الأخيرة من 2019 كنا في مشاركة على بعض المشاريع التي تختص البلاد، أهمها موضوع environmental audit، comprehensive environmental audit، الناس تسوي شغالة فوقه لمثل مناطق بلوط ومنطقة بتاعت البارتيو. هنا كمنظمات مجتمع المدني مشاركين بممثلين مع بعض، مع وزارة البترول ووزارة البيئة ووزارة الصحة والبتروليوم كوميشن، هنا اسمها بعض في كندا انفيرمنتال كوميتي، وهنا شغالين مع بعض عشان نعرف الشركات اللي بيشيلوها عشان يعمل تغييم في مناطق الأثرت فيها بترول. هنا جنب بجنب مع الوزارة، وهذه هي خطوات اللي دايرينها كمنظمات المجتمع المدني حول الموارد الطبيعيه، في تعاون موجود بيننا وبين وزاره البيئه ووزاره البترول حاليا، وهنا ماشيين مع بعض وبنفس القدر بنرى انه المناطق التي يريدوا عمليه الجر ونظافه فيها، هنا منظورنا انه لازم تكون في تقييم بيئي واجتماعي شامل. هذه التقييم لازم تشمل منظمات المجتمع المدني كجزء أصيل، حتى تتابع الخطوات وتتأكد من أنه النتائج نزيهة وشفافة.
تقييمكم أنتم كمنظمات المجتمع المدني أيضا، هل يعني التزام جنوب السودان بقوانين حماية البيئة؟ هل جنوب السودان ملتزمة بقوانين حماية البيئة؟
نعم ولا، لأنه قوانين حماية البيئة الوطنية، إننا قوانين حماية البيئة الوطنية وزارة البيئة المعنية ملتزمة بها حتى الآن، وبرضو ملتزمة بـ International Best Practice الموجودة، برضو هي قوانين الحكومة الجنوب السودان يلتزم بها، وإلا لو وجد بعض الفروقات أو عدم التوافق الممكن يحصل بما إننا شايفين الليلة. بنجد إنه وزارة البيئة خرجت وطلعت وقالت لازم تكون في تغيير بيئي قبل بدء المشروع، ولازم توافق مع القوانين الموجودة الوطنية وبرضو القوانين العالمية، الممارسات العالمية لحماية البيئة.
ده بما يختص بالقوانين في جنوب السودان. فيعني لو لاحظنا الكثير من المواضيع أو المشاريع، أقصد المشاريع اللي بيعملها الحكومة، يغيب عنه الدراسات. يعني أحياناً يتم إطلاق المشاريع، وكما لاحظنا في مشروع فتى مجاري نهر النعم، يعني التضارب في المواقف الحكومية، مسؤولين حكومة هنالك تضارب، وده بيدل إنه هنالك غياب في الدراسات. أنتم كمنظمات نصية بتاعكم شنو للحكومة قبل انطلاقة المشاريع اللي بيختص أو بيكون عنده أضرار بيئية أو بيختص بالموارد الطبيعية في جنوب السودان؟
أهم حاجة في إطار قيام أي مشروع لازم تكون في دراسة جدوى لأي مشروع. ولما يكون في دراسة جدوى، هذه الدراسة لازم يستند إلى قوانين والوايا الموجودة في البلد. ولكن من اللاحظ إنه القوانين موجودة ولكن تطبيقها تبقى هي المشكلة. وبالتالي هنا كمنظمات المجتمع المدني بنرى إنه لازم يكون في تطبيق بتاعت القوانين واللواية الموجودة والسياسات الخاصة بالمشاريع الكبيرة، ولازم يتم تنفيذ الخطط الموجودة على حسب القوانين.
طيب أنتم كمنظمة المجتمع المدني، يعني عملكم بيختص بالموارد الطبيعية، ودي ربما في حماية أو كيفية استخدام بتاعه بصورة أمثل حتى المواطن يستفيد، علاقتكم مع المواطن في جنوب السودان، هل عندكم تواصل يعني الخدمات اللي انتم بتقدموا للمواطن الجنوب السودان عشان ما يعرف عن حقوق بيتاو بخصوص الموارد؟
هنا كمنظمات مجتمع مدني حول الموارد الطبيعية لنا دور كبير على مستوى المجتمعي، وبالذات الاتصالات والتواصل. ونمر اثنين، توعية المواطنين بأثار أي مشروع ممكن تجي للمنطقة وطلبة. هنا بنعمل توية شاملة، وبالذات في قضايا اللي عندها علاقة بالبترول والأثار الصلبة للبترول. هنا بنلعب دور في توية، وبنلعب دور في المشاورات مع أفراد ورؤساء المجاميع بتاع المجتمع. بنلعب دور في كيف نغرب أوجه النظر، وكيف نجمعهم مع الحكومة إذا كان في نقاط أيضا توضيح. ودورنا هنا أكبر، هنا دايرين الشفافية والمسؤولية في القضايا اللي عندها علاقة بالموارد الطبيعية في جنوب السودان.
ما هو رسالتك، يعني أخيرا رسالتك للحكومة بخصوص فتح مجرى نهر النعم في ولاية الوحدة؟
الرسالة كانت بسيطة، إنه هنا كمنظمات مجتمع المدني لاحظنا الانقسامات وعدم التوافق الأصل. هنا بنرى إنه على الحكومة تجميد المشروع بتاعة الجر الأنور، تجميد مشروع الجر الأنور ونظافة، وإجراء دراسات جدوى تركز على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي حول المشروع ده عشان يساعد على الأصول على الحلول المرتبطة بالنتائج للفيضانات والصدمات المرتبطة بتغيير المناخ. ده الرسالة بتاعنا للحكومة.
أستاذ شارلس لك شكرا لك جزيلا، وأيضا نشكركم مستمعينا في كل مكان. إلى أن يتجدد لقاؤنا بكم في حلقات مقبلة في برنامج جنوب السودان في هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنا نستمع وياكم لبرنامج جنوب السودان في أسبوع. بنشكر الزملاء بغرفة الأخبار من راديو تمازج، وبذا مستمع راديو تمازج نختتم فقرات برامجنا لهذه الفترة الصباحية من يوم السبت، على أمل أن نلتقيكم اليوم مساء. ولمن فاتهم الاستماع عليهم الذهاب لموقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد مستمع راديو تمازج بنقول لكم مع السلامة.